السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. لنجعل هذا المجلس في تفصيل الأحكام في معاملة الكفار داخل بلاد المسلمين وخارجها ممن ابتلي بالعيش في ديارهم من إخواننا من الأقليات المسلمة التي تعيش في أوروبا وأمريكا وغيرهم، فإن هذا المبحث مهم جدا، ينبغي أن ترعوني أسماعكم وتفتحوا لي قلوبكم حتى نفهم مسائل هذا المبحث العظيم في الدين، معاملة الكافر في ديار المسلمين وفي خارجها على وفق الأدلة والسنن المرعية وكلام علماء شريعة رب البرية سبحانه وتعالى وعز وجل. المسألة الأولى، الاستجابة لأمر الله بدعوة الخلق كلهم، مؤمنهم وكافرهم. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بإيش؟ الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقول الرب سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقوله سبحانه وتعالى لموسى: اذهب إلى فرعون فقل له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. مع كون فرعون سفك دماء بني إسرائيل، أذلهم بالمهن، دعا الألوهية، ألد أعداء الله، يعني ربما ما مشى على الأرض أحد ألد عداوة من جهة الله لهذا الكافر العنيد فرعون، الذي بلغ بموسى من شدة ما لاقي منهم، وقد دعاهم، دعا فرعون 40 سنة يقول لمن مالك، ويتردد عليه وهو عميد، يتردد على قصره، ذهب كل فرصة يستطيع موسى، ولم يقصر ولم يأل جهل، من أولي العزم من الرسل، وأهانه وتكلم عليه، وموسى يصبر عليه السلام، حتى قال موسى: رب اشدد على قلوبهم، يعني فلا يؤمنون حتى يرون العذاب الأليم. انظر من كثرة ما فعلوا، يعني قسي قلوبهم واشتد عليها بالكفر حتى يبقوا كفار فلا تدركهم الرحمة. استجاب الله له ولا لا؟ فرعون عند الغرق اشتد على قلبه فلم يؤمن، فلما رأى العذاب وعاينه قال: آمنت بالذي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، الآن وقد عصيت. فلا ينفع العبد الإيمان إذا عاين العذاب أو بلغت الروح الغرغرة، إلا قوما يونس، سبحان الله استثناهم الله، يخلق ما يشاء ويختار، عاينوا العذاب اقترب منهم، آمنوا قبل منهم، والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة، هو حكيم عليم. أما فرعون فقد حسن الألباني الأثر أو الحديث، قال: يا محمد جبريل كلم النبي. ما كان جبريل يستطيع أن ينزل للنبي أي وقت تريد النبي، أو هو اشتاق للنبي ينزل إليه، أبدا ما يتنزل على النبي إلا بإذن الله. فمر لقي النبي، ولا شك أنه نزل عليه بإذن الله، فقال: يا محمد لو رأيتني، يعني قبل 1500 سنة من الآن، وعمر جبريل طويل جدا عمره، ولا يموت الملائكة إلا بإذن الله، تبقى أعمارهم طويلة 1000 سنة، لأن زمن بين النبي وعيسى كم؟ 500 سنة. بين محمد وموسى الله أعلم، بين نبينا محمد اللهم صل عليه وموسى الله أعلم، يعني لو رأيتني قبل سنين هذه المديدة آخر عهد فرعون يعني وأنا دس في فيه وهو يغرق، سبحان الله، الله أعطاه كيف قدرات لجبريل، قدرة يسد الأفق ثم ينضغط ويدخل في الغار، يدخل المسجد يسأل، قدرة يدخل في الماء من غير أي آلات تنفس ولا شيء، وأنا دس في فيه إيش من عمل البحر، يأخذ مرة سفنج، يأخذ مرة طحالب، حتى لا أدرك الرحمة فيقول أنا الله، إن هناك دعوة من موسى حتى يروا العذاب العليم، وما آمن موسى. ومع ذلك الرب يتقرب، يأمر موسى بأن يتقرب لفرعون ويلين الكلام معه، يريد أن يسلم. لا إله إلا الله، قل له قول لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أنه قال لربكم الأعلى وأهان بني إسرائيل وظلمهم ظلم شديد، أعظم من ظلم هذا الروس وأمثالهم، أعظم منهم. ومع ذلك يقول الرب له فقل له قول لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالأصل هذا أن مراد الرب أن ندعو الناس أهل الإسلام، أهل التوحيد، أهل السنة كلهم بكل طبقاتهم، بكل طبقاتهم، وبالمشروع في الدعوة، لا نبتدع في الدعوة. قد نص أئمة الدين كالإمام ابن تيمية أن يمكن إطلاق وصف البدعة في أسلوب الدعوة كما يمكن إطلاقها في الأعياد، عيد المولد بدعة، أسلوب دعوة الإخوان المسلمين بدعة، أسلوب دعوة التبليغ بدعة. ما الدليل أن تكون البدعة يكون في الأسلوب كما يكون في الأعياد والأذكار؟ يكون في الأسلوب والوسيلة كما يكون في الأذكار. يعني رأينا أن في عهد ابن مسعود قوم اجتمعوا فعلوا وسيلة تنشطهم عن العبادة. إيش الوسيلة اللي تنشطهم عن هيئة؟ هيئة معينة يفعلونها، إذا فعلوها تحمسوا العبادة واصلوها. وإيش الهيئة؟ تحلقوا حجار واحد حسهم 700، كبروا 100 وسيلة. طيب لما جاء ابن مسعود للمسجد كان متلثم، لثم نفسه عشان لا يعرفون الحلقة، انهم يهابونها للسنة كانوا، الآن وينها الهيبة عند أهل البدع، نعوذ بالله. فتلثم فأتى على رأس تلك الحلق فقال لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. قال ما ربنا للخير بها عبد الرحمن أو يا ابن مسعود، قال وكم من مريد الخير لن يصيبه. فلو ادعى مدعي منهم أننا ما قصدنا ذات العبادة، قصدنا الوسيلة لكثرة الذكر بأن نجعل الإنسان يحثنا ونجعل حصى لما نراه نتشجع أن نسبح كما يقول الآن أصحاب السبح، نكلمهم إيش يقولوا؟ ذكرنا يا أخي، والله كنا نغفل، أول ما نشوفها هذا استحسان خطير. يعني النبي ما أكمل الله به وسائل التذكير الممكنة في عصره، فكان عنده حصى نوى، فلماذا لم يفعل ويأمر الناس بأن يضعوا نوى فيذكروا أو يضمونها ضمن خزرات خرزات؟ ولذلك جاء عند القرطبي في النهي عن البدع، أنا ابن مسعود مر على امرأة وهي تسبح بخرزات تشبه السبحة، فأخذها وقطع، وقال الذين يسبحون بالحصى لأنتم أهدى ملة من رسول الله مفتتح باب ضلالة. إذن كما أنها تكون البدعة في الوسائل تكون في كما كان في المقاصد كالذكر والصلاة، صلاة الرغائب والأعياد تكون في الوسائل، ولكن شرطنا في معرفة الوسيلة البدعية كيف؟ انتبه، أن يكون النبي في زمنه قادر على فعلها ويقوم المقتضي لفعلها ولا يكون هناك مانع من فعلها، ثم مع ذلك كله يعرض النبي عنها، فيمكن تكون وسيلة لنا؟ إذا صارت وسيلة لنا ما معنى؟ إيش لازم؟ وإيش معنى هذا؟ أنهم أعلى من النبي وأحرص على الأمة منه وأحرص على الخير. إيه نقول يعني مع وجود الداعي في زمن النبي لهذه الوسيلة وانعدام المانع، ما في مانع يفعلها ثم لا يفعلها، ثم نراه نحن داعي ونفعلها، نرى إحنا داعي عفوا ثم نحن نرى النبي أنه مع وجود الداعي لم يفعلها ثم اليوم نفعلها، لا يمكن. مثال التأذين لصلاة العيد، المقتضي في زمن النبي في زمن الصحابة قائم لن يأذن العيد ولا قائم؟ إن الناس أنا وأنت أحيانا سبحان الله نقول لأولاد تجيب ثيابك من كذا ودي ثيابك كذا وننسى في طبيعة العيد، قد ننسى الذهاب للصلاة ونتأخر، قد يحصل منها سبحان الله. فالتأذين قائم مقتضاه والداعي له. هل هناك مانع من أن يؤذن أحد فيستعمل هذه الوسيلة لتنبيه الناس؟ بلال موجود، أبو محذورة موجود، أي إنسان يؤذن مع وجود الداعي لهذه الوسيلة وانعدام المانع النبي أعرض عنها، هل تكون لنا وسيلة؟ واحد يوم يؤذن العيد تكون إيش؟ بدعة وضلالة. وفعلا لها نقول والله فيها خير، أنا افتيات على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا نهدينا لوسيلة أفضل منها. كذلك رأى ابن تيمية في باب الدعوة ولم يخالف أحد في طبقته من العلماء، فصار هذا منهج العلماء التبديع بالوسائل وإلى اليوم، لكن منهج العلماء اتخذوا دينهم وطريقتهم واعتقادهم على منهج السلف. هؤلاء سبحان الله تميزوا عن غيرهم، هم من عهد سبحان الله الصحابة عرفنا أن هناك من يتخصص في السنة كمن كعبد الله بن مسعود ومعرفة دقائق البدع ويرجع الصحابة إليه. فرأينا هذا النوع من العلماء في هذا العصر والعصور المتوسطة من قبل كعصر الشيخ الإسلام بن تيمية يتبعون الصحابة في هذا سبحان الله، كلمتهم سواء لا تغير. فبدع منهج الإخوان، بدع منهج التبليغ، بدع منهج داعش إلى آخر، لأنهم كلمتهم سواء أن البدع ممكن تكون في الدعوة على النظام الضابط ذكرناه من كلام تيمية وجود المقتضي من إدام المانع على هذا الضابط، لكن الميكروفون بدعة إيش؟ كان في مانع عهد النبي من استعماله، عدم الاختراع، نعم عدم الاختراع، جمع المصحف في مصحف واحد بدعة، النبي ما فعله، قام المقتضي عندنا لكن ما قام عند النبي، فالنبي حافظ القرآن، فلما مات استحر القتل في القضاء قام الداعي لجمعه فجمعه أبو بكر. إذا نتكلم عن مسألة قام الداعي لها في زمن النبي عدم المانع والنبي تركها، لا يمكن تكون وسيلة لنا أبدا، مثل تفريق المسلمين لتنظيم أمر الدعوة على أحزاب، يقول خل كل حزب يتخصص، إخوان المسلمين في السياسة ويكون لهم أمير في الحضر، جماعة التبليغ في الدعوة، ويكونون في هذا النظام على هيئة مبتدعة، أمير في الحضر منهج لم يكن عليه النبي مع قدرته عليه يفعله كإخراج الجاهل داعي إلى الله لكي يهتدي في الرحلة، فما أخرج النبي مثلا الحمار، كان رجل يشرب الخمر كثير وما أكثر يؤتى به والنبي يضربه ويرجع ويؤتى به، كان ممكن النبي على طريق جماعة تبليغ أن يقول لأحد كبار الصحابة كابن مسعود خذوه إلى مساجد مثل بني زريق هنا وهنا يلقي كلمات، يعني منها أنه يلقي الكلمة ومنها أنه إيش ينصلح حاله إيه. فالنبي رآه أدنى من أنه يصبح داعي ولما يحكم العلم، فما كان يرسله، أرسل معاذ أهل العلم إلى اليمن، ما اتخذ هذه الوسيلة لإصلاح الناس أن يجعل الجهاز يخرجون دعاة، قال علام الأولاني وإخراج الجهاز الزرافات يدعون الله على طريق التبليغ بدعة. فانظر مسالك أهل العلم في التبديع ممن فقه السنة. تمسك ابن تيمية عندما عرض عليه مسألة من رجل أوتي صوت ندي جميل يبدأ ويقعد في الطرقات في الحي ويبدأ ينشد بأناشيد من الزهديات التي لا فيها شباب ولا طبل ولا بربط ولا شيء ولا آلة موسيقية، ما يشبه اليوم الشيلات يظهر بهذه الأنغام، تحرق قلوب العصاة، يصيبهم حزن، الحان التحزين، ذكر القبر، الموت، ويجلس في الحي بما يشبه الشريط الإسلامي اليوم اللي زعمه حط الشريط ويسمعه. سبحان الله يقول الرجل السائل ابن تيمية ويقول هذا الشيخ جرب الطريقة اللي جاءت عن النبي والصحابة ما نفعت مع الناس، نفس الكلام اللي يقولون الحزبيون اليوم، يقولون يقول له تعال درس ما يجيك، نعم خذ الشريط ما يسمع، لابد نحط له في المسجد فرفيرة بلياردو، تنس طاولة، فوق المسجد ملاعب صابون يجيك. سبحان الله، هذا الأمر وجدناه في بريطانيا أو في بلاد الكفر، عندما ذهبت في دورات علمية هناك وجدتهم يلحقون بالكنيسة إيش أشياء ترفيهية، عشان إيش يقول ما يجون الناس يقص تعال، لكن لما إيش نجيب له في الكنيسة برفيرة وتنس طاولة يقوم يجينا. فسبحان الله، من تشبه بقوم فهو منهم، وهنا تشبه فسال الدعوة إلى آخره. واليوم أدخل بعض المساجد ذهبت ألقي فيها درس، وأخطأت يمكن في مكان الخلاء، أو بدأ لي أن أفتح باب يعني ملحق بالمسجد، يعني خزانة أو شيء لا أذكر، فتحت لا أجد سبحان الله البلياردو وتنس الطاولة، وذكرت الكنيسة سبحان الله العظيم. فإذا فلما سئل عن هذا شيخ الإسلام ويقول جربت هذا الرجل الذي اهتدى على يده، فإنه كان على يده أهل قطاع الطريق وأهل الفواحش وأهل واللصوص يجلسون إليه ويسمعوا هذه التنغيمات بما يشبه اليوم الشيلات، فيتحرك قلبه بالتنغيم هذا والتلحين ويبدأ يبكي، يبدأ ربما يبكي ويتوب. فقال السائل وهذا الشيخ يقول أنه جرب الطرق الواردة عن النبي فما وجدها تنفع، أعوذ بالله، أو ما وجد يعني استجابة الناس لها. والله ما رأي شيخ الإسلام يتكلم على شخص بالتشديد مثله يعني أو نحو العبارة الشديدة فيه، قال ثم أن هذا الشيخ الضال أيظن أنه يهدى إلى طريقة في دعوة الناس يجهلها رسول الله يعني والصحابة، ولقد تاب الله ولقد تاب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة آلاف من المهاجرين والأنصار من غير هذه الطرق المحدثة. إذن اجعل نفس المعيار ونفس السؤال يلقى على شيخ الإسلام اليوم في الوسائل المحدثة في الدعوة، سميه ليها فيلقى عليه إذن التمثيل الإسلامي، ليلقى عليه الشيلات في ترقيق قلوب العوام لهدايتهم، ليلقى عليه سمي ما شئت ستكون إجابة واحدة تتغير، ما تغير مبدأ واحد. فمن ضعف علمه وسقم في الدين رأيه فستجد أنه ينظر للنتيجة لا المبدأ والمسيرة والمنهج، فيقول والله ما دام اهتدى الناس كثير فلا بأس هذا خير، ما ينظر إلى المبدأ والمنهج الذي يمشي عليه الرجل الوسيلة هل اتبع فيه النبي ولا لا، ينظر النتيجة، فهي طريقة أهل الهواء لا ينظرون إلى الاتباع. وقد نبه على ذلك العلامة العثيمين جزاه الله خير عن الإسلام وبارك فيما خلفه من علم، فهو يحكي عن جماعة التبليغ وغيرهم، قال ومن الناس من ينظر إلى النتيجة لا ينظر إلى الأصل، يقول التبليغ اهتدى عليه كذا وكذا وكذا، يجب أن ننظر هل النبي سلك طريق التبليغ أو لا، حتى لو حصل كذا وكذا فهذا يعتبر إيش استدراج، استدراج يعني لو أن شخصا مثلا حضر إلى مسرحية لهذه اللي تقيم الإخوان المسلمين التمثيليات البدعية يسمونها إسلامية، فبدأ إنسان بصوت جميل يؤذن على مشهد أن فلان كان يسكر وكذا صار له حادث وسقط صار يلقن الشهادة والمؤذن إلى آخره، فبدأ يبكي ويتوب له شاهد المسرحية، هل نجعل هذا منهج الدعوة مسرحيات؟ هذا افتيات على النبي. يقول لكن فلان تاب بعدها سبحان الله الرجل صار يلزم المساجد بعد ما شاف المشهد هذا، هل نجعلها وسيلة؟ لأن دين الله لا يثبت بالتجربة، دين الله يثبت بالاتباع وليس بالتجارب، كما ذكر الشوكاني والصنعاني لما جاء إلى حديث صلاة الحاجة، وكذلك توسيع الأولاد يوم عاشوراء. فقال البعض وقد جربنا وسعنا على عيالنا يوم عاشوراء فاتسع رزقنا طوال السنة، أو صلينا صلاة الحاجة أو صلى البعض صلاة الحاجة والحديث هي ضعيف، قال فقضيت حاجاتنا فرد الشوكاني والصنعاني قال: ومتى كان دين الله يثبت بالتجربة؟ يثبت بالاتباع. لا تقول جربت فعل، قل هل النبي فعل ولا لا؟ فإن دين الله لا يثبت بإيش؟ التجارب. فإذا هذا هو الأصل والمسألة الأولى، أن ندعو كل طبقات الناس على اختلاف، كافر، ملي، فاسق، أهل كتاب، ملحد، مبتدع، ضال، بالطريقة التي تناسبه شرعا، لقوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيدخل في ذلك الكفار. فإن مقصدنا أن يرجعوا إلى دين واحد القهار، ليس مقصدنا شفة بقتلهم، مو بهذه الطريقة. لذلك المفتي العام للمملكة العربية السعودية أنكر على داعش، ماذا قال؟ قال: ولا يعرفون إلا لغة السيف والقتل إلى آخره. وصدق الشيخ، هذه لغتهم. بينما تعامل الرسول مع الكافر كان مقصوده أن يدعوهم ليسلموا، حتى لو ثبت كفره، على أنهم يكفروا أهل الإسلام ويقتلونهم على أنهم كفار. هؤلاء داعش وأضرابهم، خوارج العصر. والمقصود دعوتهم، والدليل على ذلك قول النبي لعلي: انفذ على رسلك، فإن نزلت ساحتهم أدعوهم للإسلام. ما قال مع وجود جيش لعلي وقوة، ما قال اقتل كل من رأيت، وقال أدعوهم للإسلام. وما ما جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي غزا بني المصطلق وفجأهم في الصباح، نعم، فهذا محمول على أنه دعاهم لحديث عام، ما غزا قوم من النبي إلا وقد دعاهم، أو كما جاء في الحديث. المسألة الثانية: كيف يعامل المسلم الكافر في البلد الذي هو فيها مسلم، أو الذي هي مسلمة، التي هي مسلمة، كان يكون جار له أو معه في العمل، أو بينه وبين عقد شركة، هو شريك له في تجارة أو نحو ذلك، فكيف يعامله؟ أولا، لا ينبغي أن يسعى في إعطائه إقامة دائمة في جزيرة العرب، إنما يقصد بإبقائه عنده فترة إلى أن يصلح له عمله أو العمل المشروع في الدولة، ثم يرحل بإقامة مؤقتة لا دائمة كالجنسية. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج اليهود والنصارى، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. لكن الشافعي أو غيره يقول: يجوز إدخالهم لمصلحة ثم يخرجون. يعني ما الدليل على هذا؟ هنا وردنا من بعض الناس أو من بعض الفقه من المتأخرين جزاهم الله خير على الإسلام، أنهم لا يجزون بقاء العامل في المشروع هنا فلبيني كافر، يوجب إخراجه مباشرة لعموم حديث لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. قال: هذا ظاهر الحديث، فلا ينبغي ندخلهم البتة مرة. لكن هناك حديث يدل على جواز إدخالهم لمصلحة كمشروع يصلحوه ثم إيش؟ ثم يخرجوا. نعم، وما ذهب إليه الشافعي أو غيره، وأنه هو الحق. ما هو؟ النبي بعد ما قال هذا الحديث، وطريقة أهل العلم كما هي معلومة أنهم لا يتكلمون في باب في العلم حتى يجمعوا ما تحته من أحاديث وآيات وآثار عن الصحابة. نعم، عمل بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني لا تأخذ بعض وتترك البعض. فلو أخذنا بظاهر ذاك الحديث، نعم، ما ندخل أحد، ولن يجوز لك تذهب إلى ربما إلى إنسان تقول: تعال عندي لمبة أيها الكافر المهندس صلح لي إياها بالبيت، لأنه أصل ما يعان على تجارة ولا شيء، يجب يخرج. لكن جاء الحديث الصحيح أو العمل النبوي الشريف وعمل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، من كون النبي بعد أن أطلق هذا الحكم وقال لا يبقين في دير في جزيرة العرب دينان، بقي خيبر كما جاء في الحديث الذي خرجه، نعم، بقي اليهود إيش في المدينة بقي، مات النبي باقين، ما أصدر حكم بإجلائهم. في مصالح منها خيبر كانت صلح، كان النبي ينتفع بإيش بشيء من عملهم في البستان فساتين. طيب جاء عمر بقيوا فترة ما أجلاهم مباشرة، فلما خانوا أو غدروا أجلاهم، فاستنبط من هذا العمل النبوي وعصر الخليفة الراشد عمر أنه جائز أن يدخلهم ولي الأمر لمصلحة يراها كمشاريع إلى آخره ثم يخرجهم. لأن رأينا بعض أهل البدع من قاعة الخوارج يثيرون عن الأمر، يركزون على المسألة دي لتبغيض الناس إيش ولي الأمر، يقول سمح الكفار إن يدخلوا مهندسين إلى آخره. طيب والنبي قال اجتمع دينان، نعم، وفي من أهل العلم من ذكر هذا، لكن لهم غاية، ليس تحقيق العلم إنما الإثارة عليه ولي الأمر، لأن لهم سوابق، عرفنا هذا بالقرينة. فحينئذ يقال لا يعطون إقامة دائمة، هذه الإقامة الدائمة ممنوعة من جهة الجنسية مثلا حتى يسلم. لذلك الحمد لله السعودية تعطي الكافر الجنسية أبدا، من شروط الجنسية عندنا التوحيد، شرط الجنسية أن يكون موحد لله مسلم، حينئذ يعطى الجنسية. فنشكر الله على هذه الحكومة المباركة التي أقامت العلم والتوحيد، فلا تسمح بوثن يعبد ولا صنم يركع له ويسجد ولا ساحر يرفع عقيرته بالسحر، بل قتلت السحرة ومكنت العلماء، صاروا لما أدخل عليهم هيئة كبار علماء أراهم في مكاتبهم كأنهم وزراء. جزاه الله خير الدولة على عنايتها بالعلماء وعلى ما نشاهده من الأمن والطمأنينة الذي نعيشها. نشكر الله على فضله وشكر الله على نعمه أن نعمل بالسنن ونحضر حلقات العلم ونتعلم ونتزود، فرصة ما نعرف كيف تقلب الأمور. بلدة طيبة ورب غفور لياف قريش إلى بهم ريحة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إذا تفرقت الآن تعبد الله، آمن من خوف مطعم من جوع، إيش باقي لك؟ ليس البطر، بعض الناس عنده بطر، عنده كذا يجدر النعم ويرى أنه مو في خير، بطران. فالبلد التي تبطر معيشتها يسلط الله عليه العقوبات، ينبغي أن يحمد الله على هذه النعمة، نعمة الأمن، وينصرف لطلب العلم وينصرف لزوم العلماء. يشتغل الوقت ما يدري وش تطلب الأمور إليه، ما يدري إيش يحصل، فيستغل الوقت في الإقبال على دين الله سبحانه وتعالى. فهذه هي المسألة الثانية تتعلق بالتعامل معهم في إبقائهم وإخراجهم وإجلائهم. ننتقل للمسألة الثالثة، فإذا بقوا عندنا فعندهم عقود في بقائهم معنا في زمن قوة، زمن إيش؟ ضعف. في زمن القوة وقت علي بن أبي طالب، وقت عمر بن الخطاب، وقت نبينا لما أرسل علي على وقت يسمى قوة، حينئذ نأخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون بعد دعوتهم الإسلام، فإن أبوا فالجزية عن يد هم صاغرون، فإن أبوا نقاتلهم. لكن وقت الضعف، نعم، لم يكن النبي يأخذ منهم إيش جزية وهم يعيشون في المدينة، كان يأخذ منهم جزية؟ نعم، إيه، لما صار قوة في لعلي قال إن لم يسلموا فليعطوا إيش الجزية عن يد وهم إيش وهم صاغرون. طيب هذا في ما يتعلق بالجزية وأنها في وقت الضعف والقوة، عفوا في وقت القوة. أما في وقت الضعف كما نعيش اليوم من تكالب للكفار ودولهم وأحزابهم، حزب كذا 300 دولة مع بعض، وبعضهم من القنوات النووية، وبعضهم ينقوا الصواريخ العابرة للقارات، وبعضهم وبعضهم وبعضهم، وهذا ليس الإرجاف لكم لكن لبيان الواقع العلمي. وما بين المسلمين من فرقة وضعف وقلة تدين في كثير منهم، فهنا هنا حصر، لازلنا في ضعف. حينئذ إذا تليت بالكافر يعيش معك، فحينئذ ليس يجوز لك أن تتعرضه وتلمح له بأي كلمة نعم لا يوافقك ولي الأمر اجتهادا أن تقولها، كان تقول له أنت مغرور مثلك تدفع لنا جزية أو شيء مثل هذا، تدخل في قلبه الوحشة، ما الشأن في تعاملك معه، أن تطيع الله في قوله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أو يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والله إيش؟ والله يحب الإيش؟ المقسطين. فحينئذ هذه الآية خير ما عمل بها من؟ الصحابة. فهذه عائشة لما كان يهود في المدينة إذا بها تبر يهودية كما أمر الله، ما بدأ بينهم قتال، نعم ما قاتلهم في الدين بعد، فأدخلتها بيت رسول الله كما سمعنا في الخطبة، وأنا أتيت لكم بمثال اليهودية وهم أشد الناس عداوة، لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين، لتفهم من باب أولى كيف تعامل من النصارى لهم أقرب مودة، ومن باب أولى ثم أولى المسلم الذي هو فاسق ثلث من رحمك كيف تعامله، نعم حتى يسمع منك كيف تعامله. فاستقبلتها في بيتها وهبتها هبة عائشة، وبيت أطهر بيت في الأرض بيت رسول الله، فوابتها هبة يهودية يعني شرحت هبة نعم من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كسي أثاثه وما كسي صلى الله عليه وسلم من هو نفسه من هيبة، المقصود أعطته هبة الله أعلم ما هي، قالت شاكرة لها وقاك لا عذاب القبر، مثل يوم سبحان الله المسلم يدعو جزاك الله خير، هي حفظت أنه في عذاب القبر فرأت تتحف عائشة بهذا الدعاء أن الله يقيها عذاب القبر. انظر الإحسان إيش يفعل، خلى اليهودية شد الناس عداوة لأهل الإسلام تنطق بالدعاء لعائشة، كيف يفعل الإحسان بالناس؟ عجيب، مع ما في قلب اليهودية من ضغينة على الإسلام وأهله، صحابية فراش الرسول عائشة ما لقيت نفسها أخذ الهبة جزاك الله وقاك الله عذاب القبر. والنبي يدخل ويقر عائشة ولا يقول لها كيف تستقبل اليهودية في بيتي إلى آخره، أقرها لأنه يعرف مقصد هذه الزوجة الشريفة الطاهرة النقية الزكية، وماذا تريد؟ تريد تأليف قلبها للإسلام وليس الصداقة معها. ففرقنا في الخطبة بين الصداقة والكر والفر في الدعوة، الكر والفر على الأنبياء يأتون ناديهم ينذرونهم وينكرون عليهم التطفيف في الميزان، ينكرون على الشيك بالرحمن ثم يرجعوا لبيوتهم. أما اللي نراه اليوم في الأقليات المسلمة بل هنا إن يتخذ له جار أمريكي أو عفوا جار يعني ليس مسلم يعني صداقة وخلة، والله قال يا أيها الذين آمنوا لا تولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار الأصحاب القبور. قيل نزلت في بعض الصحابة أو أحد الصحابة كان يجلس مع يهودي يعني بعد إذا خرج يجلس معه يتكلمون في أخبار بني إسرائيل وكذا، فكان شيء يشبه الصداقة، فأنزل الله هذه الآيات منعا لهم من أن يصادقوهم. فهذه الآية ينبغي تبلغ لأولئك اللي تساهلوا فيقول أصادق ليدعوه الإسلام، هذه مجاوزة الحد، ما أمرك الله بها أن تصادق لتدعوه الإسلام، بل كر وفر معه وليس صديق. الصديق إذا اشتهيت أن تفطر تبحث عنه تعال اخرج معي تعال نتنزه مرني يوم كذا، هذا صديق صاحب الجنب، لكن ليس هو العدو الكافر عدو لله تتخذه صديق تحب أن تجلس معه وتذهبون سواء تطعمون طعمة أو أي شيء، هذا ليس بصديق. ولكن لا ينهاك الله أن تبره كما فعلت من عائشة مع اليهودية لدعوتها الإسلام، وكما استقبل النبي ذاك الرجل الذي قيل كافر فألال له الكلام كما ذكرنا، قال متى أتينا عائشة فاحشا، مع أنه قال فيه في غيبته بئس العشيرة صلى الله عليه وسلم. ونزل رجل كافر على النبي واستقبله النبي، فأعطاه قدر حلاب من إيش؟ من لبن، فشربه. شعر النبي يريد ثاني فأعطاه، ثالث أعطاه، رابع أعطاه، كان كريما. مقصده أن يهدي الإسلام، ولو طلب 100 واستطاع يعطيه. مقصد النبي دعوة الإسلام، فحين يكون هذا المقصد الشريف تجد الإنسان يكون سخي كريم يتلذذ بالعبادة، لأن عبادة دعوة الإسلام. فأعطاه ما شح، أعطاه 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، سبحان الله ما كانت المعدة. ثم لما رأى الإحسان هذا الرجل أصبح اليوم الثاني مسلم، فأراد النبي أن يكرمه فأعطاه أيضا قدر حلاب نعيش من لبن فشربه. فأعطاه الثاني ولم يستمه، فقال المؤمن يشرب في معي واحد، لأنه أصبح مؤمن اليوم. أول ما آمن وش حاصل في قلبه؟ امتلأ نور وراحة وطمأنينة، أغنته عن كثرة ونهم الطعام، أغنته. الإنسان إذا كان جائع في روحه نعم ذاك الإيمان تلقاه ينهش في الطعام، ينهش حتى يكون من حطمة الرجال وهم اللي يحطمون الطعام، فلا يذرون أخضر ولا يابسا. نعم، لأنهم يحسون للداخل في فراغ، فيعوضون إيش؟ لكثرة الطعام. أما والرجل تصبح مؤمن فغذيت روحه بالإيمان والاطمئنان، فشرب الثاني ما ستمه لأنه صار غني بالإيمان. فحينئذ النبي قال المؤمن يأكل في، فحينئذ نهى النبي عن تشبه الكفار، أن يصبح الرجل كان عنده 7 أطماع يأكل من ذا وذا 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 حتى يأكل أكل 5 أو 7. نعم، فمن تشبه بقوم فهو منهم. ليس هذا موضوعنا، موضوعنا كيف النبي أحسن إلى الكافر حتى أسلم. فحينئذ لا ينافي ما ذكرناه من أنه يجب أن يكون في قلبك بغضة في حق الكافر، فإن هذا يتعلق بالعمل. أما ما في القلب فقد قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قال لقومه إن براء منكم. هنا البراء ما تنتقل لليد سر ما تبديه وتبرأ، هنا برأ منه هنا تكره هنا. نعم، إذا اقتضى الأمر صلى قوة تكره هنا وبالسيف، لكن في الضعف أي نعم. فقال قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومه إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله إيش وحده. فينبغي أن يكون في قلبك هذا، ولا تشعر في قلبك بمودة له ومحبة، بل تسد كل طريق تحبه بها، مثل أن تتشبه بهم، أن تهنئهم بأعيادهم. فقد نقل ابن القيم اتفاق العلماء أنه لا يحل للمسلم أن يهنئهم بشعائرهم المختصة بهم كالأعياد، اتفاق العلماء ليس فيه خلاف في ذلك. وكذلك كل شيء استثناه الرسول في المعاملة معهم، بل لا وسع لهم الطريق، لا بدأوا بالسلام، لا يتشبه بهم، كذلك مدحتهم لأشخاصهم، فإن هذا كله طريق إلى تفخيم أمرهم ومحبتهم. والله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ولو كانوا آباءهم وإخوانهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فمن كان في بيته رجل تارك صلاة ويعرف أن الصلاة تركها كفر ويسر ويتركها هو كافر، ينبغي أن يبغض أخاه ابن أبي أمه، يبغضه في نفسه. لكن قد يقال بحسب القوة، فإذا كان فيه قوة أن يهجره ويرتب على ذلك ردعه يهجره، ما يرتدع ويزيد فوق ترك الصلاة نعم سباب وشتام الوالدين، لا يقترب منه يلين معه الكلام ويجيب له طعمة لذيذة ويقول تعال نصلي بالكلام الطيب بحسب القوة والضعف أو التأثير على الشخص في الهجر والوصل. طيب، المسألة الرابعة في التعامل مع الحرب، وهو كما نسمع الآن ما يفعله بعض الدول الشرقية من الإساءة للمسلمين قتلا ومحاصرة ودمارا وتخريبا. إذا كان فيهم مثلا إنسان استأمن أهل الإسلام على روحه، قال أنا بدخل عندكم بعقد تاجر وأخرج، أدخل عندكم بعقد وراسل بين الدولتين، الدولة المسلمة والدولة الكافرة كالسفراء، فقال الفقهاء هذا يسمى مستأمن لا يحل قتله. وقد سمعت من عاطفة بعض من لا علم له الفرح وتأييد قتل سفيرا جاء إلى بلاد إسلامية يعني يراسل ما بين الدولتين، وهذا عمل السفير، فكيف تفرح وتقر القتل هذا وقد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الرسل لا تقتل، يعني لا يجوز قتلها في الإسلام، لقتلتكما لرسولين كافرين. فبين النبي أن الرسل ما تقتل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على امرأة مقتولة قال ما كان لهذا أن تقاتل، فبين أنها ليس من شأنها أن تقاتل فلا تقاتل، لذلك جاء في الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلكم، يعني كان من شأنه أن يقاتل كالرجل اللي يمسك حربه ويقاتل المعركة، أما من شأنه ليس من شأن القتال كالمرأة والهرم فإنه لا يقاتل. استعمل بالمناسبة القرضاوي هذه الآية وبتر النصوص وأخرج للناس بدعة في الجهاد لا تعرف وليس له سلفها، ورد عليه شيخنا بن باز وقتها رحمة الله عليه فقال ليس هناك في الإسلام جهاد هجوم بل جهاد دفاع وحسب. طيب ما الدليل؟ قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قاتلوهم، ما قاتلوكم لا تهجموا عليهم فتقاتلوهم، وبترا للنصوص الأخرى. فشيخنا بن باز رد عليه وقال ليس الأمر كما تقول، فإن قول الرب وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أي من كان من شأنه القتال، ليس كالنساء والهرم ونحو ذلك، هذا ليس منها القتال فتقاتلوهم، أما من كان يقاتلكم نعم وكان من أهل القتال فقاتلوهم. وقد جاءت نصوص أخرى تدل على إيش؟ ما نسخت قول الغزو، قول كما في صحيح مسلم قول النبي لعلي انفض على رسلك اذهب، قال اصبر حتى يهجموا، قال اذهب فادعوا الإسلام فلم يستجيبوا يدفع الجزء عن يدنهم وصغيرهم فلم يستجيبوا استعين بالله وقاتلهم. وقوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ما قال إذا بدأوا يقاتلوكم وليجدوا فيكم غلظة ولا، وقال اقتلوهم حيث قفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم فتنة أكبر من القتل. لكن هذا متى؟ إذا كان الإسلام قوة وتحقق شروط الجهاد، أما إذا تخلفت شروط الجهاد في قتالهم حينئذ يكون بدعيا لا سنيا، ويكون فساده مفاسده أكثر من مصالحه، كما قال عبد السلام شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو قويا مستحكما وكانت النكاية بالضد لو جاهدته حرم الجهاد، ويصبح الذي يقتل فيه ليس بشهيد لأنه يكون جهاد بدعي، فلا بد تكون شروط صحيحة، كأن يكون إمام قوة يرهبون بعدو الله، ينفصل الكفار عن المسلمين في المقاتلة، وغير ذلك مما ذكر أو غير ذلك مما ذكر من الشروط. أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالهداية في شؤون ديننا كله، سيما المعاملة من الكفار، فإن هذه مسألة مهمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما كانت لغة المحاورة وهدأ السيف سمعوا الإسلام وبراهينه فأسلموا وفتحوا مكة. إذن معاملة الإسلام الكفار باللطف والعرض الإسلام عليهم في أحسن صورة من القدوة الحسنة، التزام المسلم بالصدق في المعاملة والمواعيد مع فاجر كافر كما فعل المسلمون في زنجبار وقتها، يكون هذا خير دعوة للإسلام عندما تبدأ بالقدوة الحسنة، فتكون صادق في نفسك، صادق في وعدك، صادق في إنجازك معهم، فحينئذ يكون ذلك خير معين لك لدعوتهم. أما أن تقول لهم كلاما ثم يرونك فعالا قبيحة أخرى، فكيف تدعوهم الإسلام وأنت غير متمثل لما تقول في نفسك ولا في أهلك ولا في مالك. أسأله سبحانه أن يجمع لنا بين حسن العمل وحسن النية والقصد والخاتمة، وأن يجعلنا بعد هذه الدروس واللقاءات والعلم النافع الذي ننتفع به من علماءنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يغفر لنا زلاتنا وذنوبنا، وأن لا يميتنا إلا وقد رضي عنا وقضيت ديوننا وعوفي أمرانا وكنا في سلامة وإسلام وطمأنينة وإيمان. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.